بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عرفنا فيما مضى ما يتعلق بالأصناف الربوية، إذ ما زال حديثنا تحت باب الربا، وعرفنا الأصناف الربوية التي نص عليها الحديث، وأنها الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه نص عليها الحديث وهي ستة، وعرفنا أن هذه الأصناف بالإجماع يجري فيها الربا. ما معنى يجري فيها الربا؟ أي أنه إذا بيع بعضها ببعض فلا بد من شروط معينة حتى لا يقع فيها شيء من الربا، بخلاف الأمور الأخرى التي ليست من هذه الأصناف ولا مما يقاس عليها، فإنه لا علاقة لمثل تلك الأصناف بالربا، بمعنى أنه قد يبيع بعضها ببعض كما شاء، متفاضلا أو نسيئة أو نحو ذلك، إنما الشأن في هذه الأصناف الستة أو مما يقاس عليها. ومن هنا علينا أن نراعي أمورا، ما دمنا قد عرفنا الأصناف فإننا نراعي في ذلك أمورا. ما هي هذه الأمور التي نراعيها؟ قضية الجنس والعلة. إذا ينضبط معنا هذا الأمر في هذه الأصناف بمراعاة الجنس والعلة، فمدار أمرها فيما يتعلق بالربا فيها هو الجنس والعلة. ما معنى الجنس؟ أن نقول مثلا الذهب جنس بأنواعه، أيا كان مثلا عياره أو كان حاله من تبر أو مكسر أو مسبوك أو نحو ذلك، أو أيا كان من أنواع الذهب التي يعرفها الناس، فكله ذهب جنس، والفضة جنس، والشعير جنس، والتمر جنس. مثلا التمر أصناف، تمر عجوة وتمر مثلا البرني وتمر السكري والتمر كذا، هذا أصناف لكن كله جنس واحد، التمر بأنواعه جنس واحد، وهكذا كل شيء مما ذكر هو جنس فيما يشترك مع غيره في الاسم الخاص. والأمر الآخر هو العلة، وهذا عرفناه سابقا، أن علة الذهب والفضة الثمنية لذلك جرى فيها الربا. والعلة هذه ما هي فائدتها؟ بالنسبة للأصناف الستة يجري فيها الربا بالإجماع سواء عرف الإنسان العلة أو ما عرفها، ولكن متى نحتاج إلى معرفة العلة؟ عندما يأتي شيء آخر خارج الأصناف الستة، هل يجري فيه الربا أو لا؟ هنا لابد من وجود العلة التي في الأصناف الستة. فمن ذكر مثلا أنه يجري الربا في الذرة، يقول الذرة هي فيها العلة التي في البر وفي الشعير فيجري فيها الربا مثلا، وهكذا. إذا عرفنا هذا فإننا عند العقد، عقد البيع، لابد أن ننظر نظرا معينا حتى ندرك هل يجري الربا أو لا يجري. النظر الأول اتحاد الجنس والعلة، مثل الذهب بالذهب، بيع ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو بر ببر، أو تمر بتمر إلى آخره. الآن في هذه الأشياء اتحد الجنس والعلة، الذهب مع الذهب اتحد فيه الجنس واتحدت فيه العلة، ومثله سائر الأصناف. فعند بيع بعضها ببعض حتى يصح العقد ويخرج عن كونه عقد ربا، لابد من مراعاة ثلاثة أمور تكون موجودة. ما هي؟ التماثل والحلول والتقابض في المجلس. إذن التماثل، ما معنى التماثل؟ يعني يكون مثلا بمثل، فيكون ذهب بذهب أو فضة بفضة، يعني شيء من جنسي. بعد هذا الأمر نأتي الأمر الثاني وهو الحلول. ما معنى الحلول؟ أي عدم التأجيل. ثم الأمر الثالث وهو ماذا؟ التقابض في المجلس. إذا هذه هي الأمور الثلاثة، التماثل والحلول والتقابض في المجلس. هذا النظر الأول عندما يتحد الجنس والعلة. النظر الثاني عندما يختلف الجنس مع اتحاد العلة. اختلاف الجنس لابد أن ندركه الآن بعد أن تبين لنا سابقا الأصناف التي عددناها، كأن يكون تمر مع شعير، أو ذهب مع فضة، أو بر مع ملح، هذا اختلاف جنس. طيب واتحاد العلة، لو قلنا بر مع شعير الجنس مختلف ولكن العلة ماذا؟ واحد، الذي هو الطعم. لو قلنا ذهب مع فضة اختلف الجنس ولكن العلة واحدة وهي الثمنية. إذن في هذه الحالة ما الذي يشترط؟ يشترط من الثلاثة الأمور أمران، يراعى من الثلاثة الأمور أمران فقط. ما هما؟ قالوا يراعى الحلول والتقابض، يعني لا بد أن يكون حالا وأن يكون إيش؟ تقابضا في المجلس. وأما التفاضل ما شأنه؟ يجوز التفاضل، فلو أن عندي صاعين من التمر يجوز أن أجعلهما مقابل صاعا من البر. ليش؟ الجنس مختلف. طب والعلة؟ العلة واحدة ما في إشكال، بس ما دام اختلف الجنس يجوز التفاضل. يجوز التفاضل بشرط أن يكون حالا مقبوضا في المجلس، أن يكون حالا غير مؤجل ويكون مقبوضا في المجلس. بينما النظر الأول اتحد الجنس والعلة، فلا بد أيضا من مراعاة الحلول والتقابض والتماثل وليس التفاضل. فصاع مقابل صاع، الذهب وزن مقابل وزن مثيل له. بقي عندنا حالة واحدة أو نظر ثالث، وهو إذا اختلف الجنس والعلة، مثلا فضة مع شعير أو ذهب مع تمر، الذهب ثمن والتمر سلعة مثلا، فيراد به بذلك البيع بينهما. اختلف الجنس أو ما اختلف؟ الجواب نعم. العلة اختلفت أو ما اختلفت؟ الجواب نعم. فما دام اختلف الجنس والعلة فلا ينظر في شيء من هذه الأمور، بل لا حجر في شيء من هذا ولا منع، بل يكون البيع كما يشاء الإنسان، متفاضلا حالا غير حال، مقبوضا في المجلس غير مقبوض، كل ذلك جائز والحمد لله. وهذا كله مأخوذ من ماذا؟ من الحديث. ما هو الحديث؟ ذكرناه لكم سابقا في الدرس الماضي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. قال فإذا اختفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد، قال فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن عندنا الآن نظرنا يعني أكثر من نظر. النظر الأول عند اشتراك العلة ثم يتفرع عنها اتحاد الجنس واختلافه، والنظر الثاني الاختلاف في العلة والجنس، هذا كله بسبب أن هذه الأصناف ربوية. أما ما لم يكن ربويا أصلا فلا مراعاة لأي شيء من هذه الأمور، بل يراعى أشياء أخرى فيما يتعلق بالبيوع المنهي عنها، أو فيما يتعلق بشروط البيع التي مرت معنا. لكن كلامنا هنا في قضية الربا، هذا ما يتعلق بالربا الصريح. ومثل الربا الصريح غيره مما فيه تحيل على الربا، وقد يحلو للبعض أن يسميه ربا مقنع أو ربا مغلف أو ربا بالحيلة بالالتفاف، وهذا قد أشرنا إلى بعضه في الدرس الماضي، مثل ما يتعلق بقلب الدين، ويمكنكم الرجوع للدرس الماضي لتقفوا على هذا المعنى. هذا من الربا، وإن لم يكن صريحا لكنه ربا مآله إلى الربا. ومثله العينة، مثله العينة فهذا أيضا من الربا، لكن العينة باختصار هي أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من الذي اشتراها منه بثمن حال أقل من المؤجل. إذن عندنا طرفان في العينة، طرف باع سلعة ولنقل باعها بألف دينار بثمن مؤجل في الذمة، ثم هذا المشتري قبض هذه السلعة وفي نفس الوقت في نفس المجلس أعادها إلى البائع وباعها له بكم؟ قال باعها له مثلا بثمانمائة دينار، يعني ثمن أقل وبثمن حال، فأعطاه البائع الذي كان بائعا سابقا أصبح مشتري في الصورة الثانية، أعطاه 800 دينار. ما الذي بقي في ذمة الطرف الآخر يسدده؟ 1000. 1000 ريال هذه مقابل كم المبلغ الذي أخذه منه؟ 800. هذا ربا، لكن بلفة باحتيال، مال بمال بينهما حريرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، قال هذا مال بمال بينهما حريرة. الحريرة هي السلعة، لكنه مثل بالحريرة يعني القماش الحرير، أو الحريرة مثلا طعام يسمى حريرة أو نحو ذلك. المهم سلعة، إنما وجدت هذه السلعة كحيلة حتى لا يكون ربا صريح، فيقال لهم هذه السلعة رجعت إلى البائع نفسه وأصبح مال بمال، كأنه أقرضك 800 وأعدت له 1000 بعد ذلك، وهذه السلعة رجعت إلى صاحبها ربما ما تحركت من مكانها أصلا. ولذلك لو وجد طرف ثالث أخذ المشتري السلعة وذهب وباعها إلى طرف ثالث ب800، فهذا يسمى إيش؟ التورق. وهذا التورق في قول جمهور أهل العلم إن شاء الله أنه جائز. هذا من صور التحيل على الربا، فكل صورة فيها تحيل على الربا فإنها محرمة، ولذلك نهي عن المزابنة. وسبق أن تكلمت في البيوع المنهي عنها عن المزابنة، وقلنا إن المزابنة هي بيع الرطب في رؤوس النخل بجنسها من التمر كيلا، أو أن يبيع العنب بجنسه من الزبيب كيلا، وهذا لا شك أن فيه جهالة في المقدار، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل تماما، فإن التفاضل إذا علم في الربوي يسبب التحريم، كذلك الجهل بالتماثل في الربوي بجنسه يسبب التحريم. هذه المزابنة، لكن رخص فيها الشرع في 5 أوسق. إذا حصل التبادل والبيع بين ما في رؤوس النخل من رطب أو من ما في الشجر من عنب أو الحب في الزرع، إذا حصل التبادل والبيع بجنسه فإنه مزابنة، لأنه قد جهل التماثل واغتفر فقط فيما يتعلق ب5 أوسق فقط، واغتفر فيما يتعلق ب5 أوسق. كيف؟ أن تتم هذه العملية بالخرص والحساب، فيأتي من يخرص الرطب على رؤوس النخل ثم يجعل ثمنها تمرا في الأرض، فيكيل من التمر بمقدار كيل الرطب. أما التمر في الأرض فكيله معلوم، يستطيع أن يكيله بسهولة. وكيف يقدر كيل الرطب؟ بالخرص. الخرص هو الحساب والتقدير عند أهل الخبرة، فجاز ذلك فقط في مقدار 5 أوسق أو أقل من 5 أوسق، وهذا يسمى في الفقه بالعرايا. ولذا قالوا العرايا هي بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر. هذا ما يتعلق بتحيل على الربا بهذه الصور، ونكتفي بهذا القدر بالنسبة لي الربا غير الصريح. نعود إلى مسألة، وهي مسألة بيع الثمار في رؤوس النخل، سواء كانت في رؤوس النخل أو في الشجر نفسه، يعني الثمار وهي على الشجر، وتسمى الأصول، ويعنون لها الفقهاء ببيع الأصول والثمار، وهم يقصدون هذه المسألة بيع الأصول والثمار. فهذا جاء فيها الحديث النبوي، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. إذن النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو الصلاح. عندنا مسائل هنا، ماذا يفهم من الحديث عندما قيدها ببيعها بعد بدو الصلاح؟ يفهم في المسألة الأولى أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، هذا المسألة الأولى، وإنما يجوز بعد أن يبدو الصلاح. المسألة الثانية وهي ما هو بدو الصلاح، أو كيف أعرف بدو الصلاح حتى يتم البيع ويجوز بيع الثمرة. الحقيقة أن بدو صلاح الثمرة يختلف باختلاف الثمرة نفسها. فمثلا أحيانا قد يكون بدو الصلاح باللون، وهذا اللون قد يكون ماذا في الثمار في الغالب؟ أصفر أو أحمر. إذن عندنا أحيانا قد يكون بدو الصلاح باللون، وقد يكون بدو الصلاح بالطعم، حلاوته أو حموضته، طعمه بحيث الناس يأكلونه بهذا الطعم، حامضا كان أم حلوا. مثل طبعا المقصود بالحامض اللي هو يستسيغه الناس وليس المر. فالحلو لنقول مثلا مثل إيش؟ قصب السكر، التمر، كذا، أشياء التي هي حلوة. والحموضة مثل الرمان، وبدو الصلاح قد يكون بالنضج، أن يكون ناضجا ليس نيئا، وذلك مثل التين أو البطيخ. وقد يكون بدو الصلاح بالقوة والاشتداد، وهذا المشهور فيها الحبوب القمح الشعير كذا. وقد يكون بدو الصلاح بالطول والامتلاء، طول مع امتلاء، وهذا غالبا ما يكون في البقوليات وفي الأعلاف. وقد يكون بدو الصلاح بكبره مثل القتاية، غثاء ما في جنسها، الخيار الكذا نعم. وقد يكون بدو الصلاح بانشقاق الأكمام مثل القطن، الجوز أو ما في معناه. وقد يكون بدو الصلاح بالانفتاح، بالتفتح مثل الورد وورق التوت ونحو ذلك. هذا هو بدو الصلاح بالنسبة للثمار. وفي الحديث الذي سمعناه قبل قليل نهى عن بيع ثمرته حتى يبدو صلاحها، نهى البيع والمشتري. إذن قبل بدو الصلاح لا تباع إلا أن تكون مع نخلتها، يعني لو باع النخلة كاملة بثمرتها التي لم يبدو صلاحها جاز ذلك، لأنها أصبحت تبعا أو مستقلة. الجواب أصبحت تبعا، لكن الشأن كله في الاستقلال، أن تباع مستقلة قبل أن يبدو الصلاح. هذا قال لا يجوز، الحديث يدل على عدم الجواز. ليش على عدم الجواز؟ قالوا يشتريها ويدفع ثمنها وتبقى في الثمرة إلى أن يبدو صلاحها ثم يأتي أخذها، فهذا يسبب مشاكل. ما هي المشاكل؟ كانوا في السابق في العهد النبوي كان الناس هكذا يتبايعون. يعني هذا النهي لماذا جاء النهي النبوي؟ لأن القصة هذه حصلت، وهي أنهم كانوا يتبايعون الثمار قبل بدو الصلاح. فإذا جاء وقت الجداد وبدأ التقاضي بينهم، يأتي الذي اشترى ويقول للبائع إن ثمرك هذا قد أصابه مرض فيه كذا وفيه كذا، فيحصل بينهم بعض النزاعات والخلافات، لأنه يدعي أن هناك عاهات أصابت الثمرة وكثرت الخصومات. فهنا قطع النبي صلى الله عليه وسلم مادة النزاع ونهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ثم ذكروا أنه يمكن أن يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو الصلاح في حالة واحدة فقط. ما هي هذه الحالة؟ أن يشترط القطع. طبعا ذكرنا أنها تبع نخلتها يمكن، تبع شجرتها ممكن، لكن بدون الشجرة لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي أن يشترط القطع بشرط قطعي. يعني يقول هذه الثمرة لم يبدو صلاحها، ثم يتم بينهم البيع، ثم يقول بشرط القطع، يشترط القطع فتقطع فيأخذها وقد قطعت. هنا لم يعد بعد ذلك أي مجال للنزاع. هذا ما يتعلق بماذا؟ ببيع الثمرة على رؤوس النخل أو الشجر. بقي معنا شيء يمكن نختم فيه الدرس، وهو ما يعرف بالخيار، الخيار في البيع. الحقيقة الخيار في البيع قد يكون في المجلس، وقد يكون خيار شرط، وقد يكون غير ذلك. وأشهر أنواع الخيارات هي خيار المجلس وخيار الشرط. يعني إذا تبايع الرجلان كما جاء في الحديث، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. إذن كل واحد من طرفي البيع بالخيار ما دام في المجلس. فلو فرضنا أن هذا دفع الثمن وذاك قبض السلعة، وما داموا في المجلس لكل واحد منهما أن يتراجع عن البيع إلزاما على الطرف الآخر، ولا يقول له قد دفعت الثمن، بل له الخيار. هذا يسمى خيار المجلس، وهذا خيار المجلس قد قال به جمهور أهل العلم، وإنما أباه ونفاه ولم يقل به طائفتان من الفقهاء، وهم المالكية والحنفية. أما المالكية فلأن الإمام مالك قال لم أجد أهل المدينة يتبايعون به أو يعملونه. وأما الحنفية فالأظهر أنه لم يبلغهم الحديث أصلا، ولذلك القول الراجح الذي لا مناص عنه بسبب الحديث، لوجود الحديث الذي يثبت خيار المجلس، هو أن خيار المجلس خيار ثابت وقد جاء به النص، فلا عدول عن النص، ويعتذر للفقهاء بما ذكرنا لكم الذين لم يقولوا به. هذا خيار المجلس. فإذا تفرق لم يعد هناك خيار مجلس، بمعنى أنه لو تفرق وذهب كل واحد في شأنه، أو أحدهما فقط ذهب في شأنه، هذا يكفي وعليه. فلو أعاد السلعة فللآخر أن يعيدها أو لا يعيدها، يدخل ما يسمى بالإقالة، يأتي إليه بعد أن تفرق ويقول له أقرني، فإن أقبل أقاله وإن لم يقبل فله ذلك. بقي معنا خيار الشرط. خيار الشرط ما هو؟ أن يشترط أحد الطرفين، كلاهما أو أحدهما، اشترط مدة معلومة، يقول لي الخيار، يقول أحدهما أو كلا الطرفان يتفقان مدة معلومة، بعدها يلزم البيع. طب هذه المدة كم؟ 3 أيام أو أكثر أو أقل؟ قالوا هذه المدة، بعض الفقهاء حدد هذه المدة وجعلها 3 أيام. الحنفية والشافعية قالوا إن خيار الشرط جائز، لأن خيار الشرط عند جميع العلماء بالإجماع جائز، لكن اختلفوا في المدة. فقال الحنفية والشافعية مقداره 3 أيام، ما زاد عن 3 أيام فلا غير مشروع، فإذا وضعوا وضربوا بينهم مدة فلتكن 3 أيام فأقل. وأما المالكية فقالوا المدة في خيار الشرط تكون بحسب الثمرة، فالفواكه خيار الشرط فيها ينبغي أن لا يتجاوز المدة التي تفسد فيها الفواكه، وهذا يختلف بثمرة أخرى ويختلف بسلعة أخرى. عقارات مثلا، العقارات ممكن تطول فيها المدة، لا إشكال، العقار لا يتعرض للفساد، هذا المالكية. وأما الحنابلة فقالوا المدة مفتوحة، يشترط الطرفان ما شاء في المدة ولا حد لها. هذا ما يتعلق بالمدة في خيار الشرط، وهو سبحان الله مخرج جعله الشرع للطرفين للتروي، خاصة من الطرف الذي يريد أن يتثبت من السلعة. ربما تكون السلعة مغشوشة، ربما تكون السلعة غير رائجة في الأسواق، ربما تكون كذا أو عليها طلب، قد تكون السلعة في ذمة شخص آخر وهو لا يعلم. ممكن البائع يكون مخادع ويبيع السلعة إلى أكثر من شخص، فيقول اشترط مثلا 3 أيام، أسبوع، كذا. أهم شيء في هذا الاختلاف، اختلاف في المدة، الكل يتفق على شيء معين، وهي أن تكون المدة معلومة. من قال 3 أيام قال لابد أن تكون معلومة بال3 أيام، من قال بحسب السلعة قال أيضا تكون معلومة، إما 7 أيام أو شهر أو نصف شهر أو كذا، ومن قال أن المدة لا حد لها قال ولكن مع هذا لابد أن تكون معلومة. فليقولوا إذن سنة، وليقولوا أكثر وأقل، بس لكن لابد أن تكون معلومة. طيب لو فرضنا أنهم تبايعا بالشرط ولكن لم يحددوا المدة، ونحن قلنا لابد أن تحدد المدة، فهنا على أي شيء نحددها؟ على قول الشافعية والحنفية أم المالكية أم الحنابلة؟ يتفقون في هذه الحالة أنها تحدد ب3 أيام. في حال عدم التحديد أصلا قالوا إذن قطعا للنزاع تحدد ب3 أيام.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.